سالة فليحفظ كل أنجال جالسهم ناقشهم واسمع من كل وارقب أحوالا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم كيف تتخلص من الاكتئاب. الحقيقة موضوع الحلقة جالي لما لقيت ان في امهات واباء كثر بيعانوا من الاكتئاب، ودائما وابدا احنا بنتكلم في فن تربية الابناء، لكن الحقيقة يعني انه كل مشاعر الاباء وسلوكياتهم بتنعكس على الابناء، كما ان الاباء والامهات قدوة للابناء، كذلك كل مشاعر الابناء او اغلب مشاعر الابناء اجدوا احيانا تنبثق من مشاعر الاباء، سواء كانوا يعني اب او ام. بلاحظ انه لما الام تكون مكتئبة بينتقل الاكتئاب للاولاد بالعدوى، بغض النظر عن الجينات والكروموزومات، انا بتكلم حتى عن الاكتساب بفعل المعايشة واحنا عايشين مع بعض. الام ما بتتكلمش، ما بتضحكش، ما بتخرجش، ما فيش حماس، في حالة من الفتور، في حالة من التوقف، في حالة من الحزن، في حالة من البكاء، فبالتالي الاولاد بيكتسبوا منها. احيانا بلاقي الاب نفس الكلام، ولذلك قبل دايما لما بيجي لي الاب والام ويقولوا لي في مشكله عند الابن، قبل ما بتكلم عن مشكله الابن بشوف مشكله الاب والام. لازم في اختبار كده يكون للاب والام علشان اشوف، ربما يكون في اضطراب يعني شخصيه، ربما يكون في مرض نفسي، ربما يكون في مشكله نفسيه موجوده عند الاب والام حتما هتنعكس على الابناء. فاذا ما ينفعش ان انا اشتغل مع الصوره واسيب الاصل، ما ينفعش ان انا اشتغل على الظل واسيب الاصل. بشكل دائم مشكلات الاباء احيانا يعبر عنها من خلال مشكلات الابناء، بمعنى انه احيانا تبقى الاسره هي المرض والابن هو العرض. فبلاحظ ان الام الخايقه بلاقي الابن قلق وعصبي، ولاحظ ان الام المكتئبه بلاقي الولد برضه يعني مكتئب، بيظهر ده احيانا في الخوف، في الخجل، في عدم القدره على التواصل، في نقص الثقه بالنفس، لان هو حقيقة اكتسب ده من الام او من الاب. وبالتالي نفسية الاب او الام بتنضح وتخرج في نمط التربية او نمط التنشئة اللي بنشأ عليها الابن، ونمط التواصل، اسلوب التواصل مع الابن. وبالتالي مشكلات الابناء احيانا بجدها انعكاس لمشكلات الاباء. علشان كده كان يهمني انه في برنامج فن التربية اتكلم عن ازاي احنا كاباء وامهات والكبار يتخلصوا من الاكتئاب، حتى بالنسبة لي المراهقين برضه والاطفال ازاي نتخلص من الاكتئاب. لا شك ان الاكتئاب الحقيقة من المشكلات اللي بتعكر صفو الحياة، من المشكلات اللي بتؤلم النفس وتصيب الوجدان، واحيانا يعني تصيب الوجدان في مقتل. يعني انا اعرف حد من اساتذتنا الكبار غير الكارير بتاعه كله، هو كان بطنه في الاول وبعدين غير ليه نفسية. ليه؟ جاله مريض وبعدين بيقول له انا مكتئب او حاسس باكتئاب، في سكاكين بتقطع جوايا، حاسس ان انا حزين، مش حابب نفسي ولا حابب الحياة، مش قادر اتفاعل، مش قادر ان انا اتواصل مع زوجتي ولا مع اولادي. فقال له يعني عندك سرطان؟ قال له ربما السرطان اخف. الدكتور بيقول استوقفتني الكلمة جدا، ربما السرطان اخف من الاكتئاب؟ قال له السرطان يعني ربما يبقى موجود، ربما يعني اتفاعل مع اخف منه، ما يصيبش النفس يعني، بالرغم من كل الاضطرابات الجسدية بتنعكس على النفس وكل المشكلات النفسية بتنعكس على الجسد في صلة بين النفس والجسد. لكن هو بيقول استوقفني هذا الرجل يعني بمثاله ان الاكتئاب اصعب، سكاكين بتقطع، توقف، فتور، حالة من الحزن المخيم على الشخص، مش قادر اتحرك، مش قادر اعمل حاجة، مش قادر احب نفسي، مش قادر احب اولادي ولا زوجتي ولا الناس، يعني قلقان من المستقبل. هو الاكتئاب ممكن يعمل كل ده؟ غير الاتجاه بتاعه تماما للناحية النفسية. علشان كده يهمني النهاردة ازاي نتخلص من الاكتئاب، لانه مشكلة منتشرة بشكل يعني كبير جدا، خاصة انه يعني بنسميها حتى الانفلونزا للاضطرابات النفسية، مشكلة العصر الحديث، لان ربما قطار التكنولوجيا ماشي بشكل سريع اسرع من طاقات الانسان احيانا، او ربما الضغوط اكبر من كفاءة وقدرة الانسان على التكيف معها، فبالتالي بيحصل ان الانسان بيحبط بيفشل، بيعجز، بيكتئب، بييأس، بيحس ان هو مش قادر يواصل علشان ضغوط الحياة اللي موجودة حواليه. احنا يا جماعة ما بنقدرش نمنع ضغوط الحياة، لكن بنقدر نتفاعل مع ضغوط الحياة، نتكيف مع ضغوط الحياة، نتغلب على ضغوط الحياة، لكن من المنبع ما اقدرش اوقفها، لكن اقدر اتعامل معها بشكل يخليها بالنسبة لي خفيفة ولطيفة، ويخليها تعدي بسلامة. لانه في عوامل معينة كده داخل كل شخص بتلعب دور العوامل ما بين الضغوط والاكتئاب، بتلعب ما بين دور العوامل ايه؟ المهدئة او المهيئة للاكتئاب بشكل سريع، يعني تهدئ دور الضغوط وتأثيرها على الاكتئاب، او تهيئ الشخص لاستقبال الضغوط وتكبيرها فيجيب الاكتئاب. في عوامل داخل الشخص برضو ممكن تلعب دور العوامل المعدلة لتأثير ضغوط الحياة على الاكتئاب، او عوامل اخرى عكسها تلعب دور العوامل المعجلة، يا اما معدلة يا اما معجلة، زي اما مهدئة يا اما مهيئة. معجلة لضغوط الحياة على الاكتئاب الشخص الحزين اي شيء يحزنه، والشخص السعيد اي شيء يسعده. فالشخص الحزين صعب انه حد يسعده، ولذلك بيجي الزوج يعاني. طبعا يعني الحقيقة القصة بس مش مرتبطة بتربية الابناء، ان الامهات عندهم مشكلة في الاكتئاب فده بينعكس على الابناء، لا كمان لانه في مشكلة كمان ان الاكتئاب بيبقى من يعني اعراضه او انعكاساته السلبية على الحياة الزوجية، على الحياة الزوجية بكل ما فيها، ربما نتكلم بشيء من التفصيل. يعني المهم ان الاكتئاب بينعكس سلبا وبيؤثر على حياة الشخص الجسمية والنفسية والعقلية والاجتماعية والمهنية في الشغل والأسرية والزواجية والجنسية والروحية والدينية والخلقية، كل جوانب الحياة الاكتئاب بينعكس عليها بشكل سلبي. يعني غير كده كمان، يعني احيانا المكتئب بيبقى في أسرة، الاكتئاب ينتقل بالعدوى احيانا، يعني لانه طاقة سلبية بتبقى يعني انتشر في المحيط، فربما اللي موجود جنبك يعني يشعر بالذنب لانك انت مكتئب، ربما يكون هو السبب في اكتئابك، وبالتالي المكتئب بيبقى الاخرين محتارين يساعدوه ازاي، مش عارفين يساعدوه، لانه بتبقى معاناة اسرة والشخص هو الذي يعبر عن الاكتئاب. فبالتالي الاسرة كلها بتعاني من الاكتئاب، لو في شخص بيعاني من الاكتئاب ده اللي بيحصل، لكن انا مش عايز كده، بالعكس انا عايز الاشخاص اللي موجودين حوالين الشخص المكتئب يساعدوه، مش ينهاروا جنبه، هتعاطف معاه، هتفهم مشاعره، هحس بيه، هطبطب عليه، لكن مش معنى كده ان انا اكتئب جنبه اقعد اعيط جنبه، لا، واحد واقع التاني لازم يكون واقف علشان يقدر يساعد اللي واقع. يعني طبعا لما يكون في مجموعة، يعني المجتمع عبارة عن مجموعة افراد، فبالتالي لما يكون في عدد ضخم من المكتئبين فبالتالي ده هيكلف الدولة فاتورة باهظة، يعني سواء من ضعف الانتاج كما وكيفا او الحالة النفسية العامة، فيعيش المجتمع ازمة سعادة. فبالتالي علاج المجتمع كله يتم من خلال علاج الفرد، لانه الفرد نواة المجتمع في النهاية، فاحنا لو عالجنا المجتمع يعني الفرد من الاكتئاب يبقى عالجنا المجتمع من الاكتئاب بشكل او باخر. طبعا احيانا تتدرج بقى اعراض الاكتئاب او يعني مراحل الاكتئاب، من حزن لمشاعر اكتئابية لاكتئاب نفسي لاكتئاب عقلي، يعني لكن الاعراض الى حد كبير متشابهة، تختلف بس في الشدة وفي الزمن، في شدة العرض هنا في حزن وهنا في حزن وهنا في حزن، لكن هنا في حزن في الاخر خالص ربما حزن يوصل للياس يوصل للانتحار للاسف. يعني والزمن ممكن حد يبقى حزين لفترة معينة وخلاص انتهت يعني، او الوقت معين، لكن زوج يجي يقول لي ده هي كده على طول يا دكتور، ما فيش حاجة تساعدها، لدرجة ان انا بحاول اعمل كل ما اوتيت من قوة ان انا اساعدها، وفي الاخر بحس ان انا يعني واقف مكتوف الايدي مش قادر اعمل حاجة للزوجة، او الزوجة تقول لي والله الزوج هو كده ساكت تماما، ما بيبتسمش، ما بيضحكش، ما بيتفاعلش معانا، ما بيلعبش مع الاولاد، مكتئب، او الزوجة نفس الكلام مكتئبة. كثير من الزوجات بقول ايه يعني لاعبوا اولادكم وابناء سبع، طيب جميل، بس منين اجيب النفسية اللي ممكن تخليني العب مع الاولاد؟ ما تشوف لي حل يا دكتور في انه يعني مشكلة الاكتئاب اللي عندي علشان حلها، علشان بعد كده اقدر العب مع الاولاد واقدر اتفاعل مع الاولاد. اذا كنت انا مكتئبة ففاقد الشيء لا يعطيه، فمش قادر ادي سعادة للاولاد لان انا مش سعيدة، علشان كده ده موضوع حلقتنا النهاردة. يعني طيب ازاي تعرف انك انت مكتئب؟ خدوا بالكم انه ايه، احيانا الانسان ممكن العقل يركز على يعني اشياء معينة انا اقولها، فالدرجة انه يمكن كنت في مرة يعني في برنامج من فترة طويلة كده في الاذاعة وكان معايا مذيعتين, فلما قلت عرض الكتاب قالوا اهو احنا لا مش انتم. يعني هو الحقيقة مش كل اللي انت ممكن تسمعه تطبقه عليك, لانه ممكن يبقى الفترة معينة والفترة دي ويروح بعد كده, لان الكتاب زي ما قلت لك في انواع للاكتئاب كتيرة جدا. فابسط الانواع يعني شخص يبقى حزين بس ده عادي لموقف ما ويروح, او ان شاء الله حتى في اكتئاب نفسي او اكتئاب تفاعلي او اكتئاب عصابي اكتئاب نفسي برضو, ده لمواقف معينة, المواقف وفاة حد, خسارة مال, موقف يعني فقدان حبيب او ما شابه, الحقيقة ده بياخد فترة ويروح. لكن اذا استمر فترة اطول خلاص لا, هنا لازم تعرض الشخص على طبيب نفسي وعلى معالج نفسي علشان يعالج من الاكتئاب, لانه هينعكس زي ما قلت لك على جسمه على نفسيته على جانبه يعني الروحي. حتى هنتكلم عن علاقة يعني الاكتئاب ب حتى الصلاة والخشوع في الصلاة او يعني التدين والاكتئاب, وهنتكلم في الجزئية دي برضو. لكن بتلاقي الشخص مكتئب, بتلاقي ايه في عنده اعراض كده, هو نفسه يقول لك يا دكتور انا حزين, شاعر باليأس. طبعا ما عندناش احنا كمسلمين يعني شعور باليأس ممكن يوصل, لكن هو الحقيقة برضو علشان نقول المكتئب زيه زي اي تعب, يعني عايز اقول انه مش شخص مثلا يائس يعني كافر او وصل لمرحلة القنوط يعني كافر, لا 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 خالص, ده تعب زي اي تعب لو وصل لمرحلة التعب الكبير, يعني الاكتئاب بنسميه الذهاني او الاكتئاب العقلي, فتعب زي اي تعب في الجسم كله. وبالتالي ما نخجلش من ان احنا نعرض نفسنا على شخص او نتكلم, لان احنا عندنا مشكلة ان احنا بنقدرش واحنا صغيرين نفرغ انفعالاتنا اساسا, ربما العوامل في تربيتنا, ربما العوامل يعني كتيرة. المهم انه الناس مقدرش تتكلم عن نفسها وخايفة تتهم بالجنون وخايفة وكأنها وصمت عار ان شخص يكون مخنوق شوية او متضايق شوية. كل المشاهير في العالم لازم يكون ليهم معالج نفسي او طبيب نفسي, لعبت الكورة كله على اساس انه كل فترة يقدر يعني ايه يفرغ الانفعالات المكبوتة علشان ما تتركمش علشان ما تسببش اكتئاب بعد كده. يعني من اعراض الاكتئاب برضو الشخص هيبقى يقولك انا يعني عندي احساس بالذنب عميق او فاقد للحب, حاسس ان انا مش محبوب او مش قادر احب نفسي ومش قادر احب الحياة ولا قادر احب زوجتي ولا اولادي او زوجي او ما شابه. عنده احساس انه المستقبل للأسف سيء, بيقولك يعني فقدان الامل, يعني برغم انه عايش النهاردة بس هو الاكتئاب تم بقى المخ عمل عملية تعميم يعني, فحس انه كان مكتئب في الماضي مكتئب في الحاضر كمان هيبقى مكتئب في المستقبل, علشان كده بيفقد الامل. علشان كده تقول له روح الوظيفة دي يقولك لا, روح اشتغل لا, طيب حاول يعني تخرج وتعمل مشروع لا, طب ما تتجوز لا, طب ما تحاول تنجب لا, لان هو اساسا يقولك انا هجيب ناس اعذبها زي ما انا متعذب. فبالتالي هو شايف ان المستقبل كمان يعني الم, لانه ماضي وحاضره كان الم. برضو المكتئب بيحس بانه عنده احساس بالفشل. الحقيقة الكلمة دي برضو مما يعني كان دافعا ليا ان انا اعمل الحلقة دي النهاردة للامهات وللاباء وللابناء ولكل الناس, يعني ازاي نتخلص من الاكتئاب. انه الام تيجي وتقول لي والله دكتور في ثلاثية كده معروفة بسمعها كتير من الامهات, تقول لي انا حاسة ان انا زوجة فشلة, حاسة ان انا ام فشلة, حاسة ان انا انسانة فشلة, ما المخ هيعمل تعميم طبعا, وحاسة ان انا انسانة فشلة بهذا الشكل. ليه؟ لانها ربما بتخفق في بعض الحاجات وربما في درجة من درجات الاكتئاب, فبالفعل هي حاسة بالفشل وبتاع نفسها بالفشل. يعني طبعا بيبقى في صعوبة في التركيز ويعني في مشكلة النسيان, وكأنه حد رمى حاجة مثلا في النيل, لا مش النيل بس, لان انا رحت دول تانية فحاسس انه حد رمى حاجة في الجو بقى. يعني في اكتئاب شعبي, ما فيش مصطلح علم اسمه اكتئاب شعبي, لكن هو مصطلح افتراضي كده يعني, وكأنه اغلب الناس مكتئبة, هل الجو العام مكتئب بس ده مش مصر, ده في الدول العربية. فلقيت انه يعني للأسف في قلة من السعادة الناس بتعيشها, لكن لانه الناس متصورة انه عوامل السعادة بتأتي من الخارج, لا, لما هنشوف النهاردة عوامل السعادة بتأتي من الداخل, فانت مسؤول عن اسعاد نفسك, وانت مسؤول عن الاكتئاب, وانت مسؤول عن يعني النجاح, وانت مسؤول عن الفشل, لان ربنا اداك العقل خلاك سيد المخلوقات, واداك العقل اللي هو سيد الاعضاء, فبالتالي العقل اعلى حاجة اداها لك, وبالتالي من خلال العقل ازاي ان احنا عرف ندير حياتنا, وازاي ان احنا يعني نسعد ونسعد كمان اللي حولنا. يعني طبعا المكتئب بيبقى عنده مشكلة الحقيقة في اتخاذ القرارات, ومشكلة في القدرة على التفكير زي زمان, بيقولك انا كنت زمان اكثر قدرة على يعني التفكير وتفكير بشكل ابداعي كمان, واكثر قدره على اتخاذ القرارات. انا مش عارف يا دكتور, حاسس ان انا النهارده الايام دي في مشكله في التركيز وفي مشكله في النسيان, ودي مشكله اغلب الامهات والاباء لما بيجي يقول لك والله ما اعرفش يا دكتور انا حاسس ان انا بنسى, بحط الحاجه وادور عليها, يعني بلبس النظاره ادور عليها, بلبس الساعه ادور على المفاتيح في ايدي والموبايل وبدور عليه. لا, حتما في ضغوط, حتما في عدم يعني قدره على اداره الذات بشكل جيد, فبالتالي بيبقى في درجه من درجات الاكتئاب دي الحقيقه اعراضها. يعني من اعراض الاكتئاب بيبقى الشخص عنده حاجه من الاثنين, يا فقدان شهيه يا زياده رغبه في, يعني زياده شهيه. فقدان شهيه لان المكتئب بيحس انه انا ما استاهلش اكل يا دكتور, يعني انا طب هاكل ليه الاكل ده علشان ابقى كويس وانا مش كويس, طب اكل ليه انا ماليش لازمه اساسا, فالاكل ده للناس اللي بتجتهد او الناس اللي ممكن يكون تستحق انها تستمتع باكل او تستحق انها تكافئ نفسها باكل, فانا سيء انا فاشل انا ضعيف انا حزين انا ماليش لازمه انا حاسس ان انا انسان صفر انا حاسس ان انا غير موجود, وبالتالي هاكل ليه اساسا, يعني الاكل ده مكافئ او انا ما استاهلش ان انا اكافئ نفسي لان انا انسان سيء. يعني دي صوره كده للمكتئب في مساله انه عنده فقدان شهيه. كمان احيانا هو انا باكل علشان جسمي يبقى كويس, انا يعني صوره جسمي اساسا سيئه, وباكل علشان احب الحياه وابقى نشيط وسعيد, ما انا بشكل عام لا نشيط ولا سعيد, فيعني وكان انا بعاقب نفسي بالحرمان, الحرمان من السعاده كليا والحرمان من الطعام اللي ممكن يدي شيء من البهجه والسعاده جزئيا, يعني وكان انا بنتحر لا شعوريا برضه, وكان انا بقتل نفسي, وكان انا بتخلص من الحياه بان انا اذا كان الاكل هو اللي هيديني الحياه فانا مش عايز اكل لان انا مش عايز الحياه. يعني باطن الارض خير لي من ظهرها يا دكتور, حاسس ان انا مش حابب اعيش فبالتالي الاكل مش حابب ان انا اكل. يعني هو مش فاهم طبعا كل المعاني دي, لكن هو كل ما هنالك انه مش حابب ياكل وخلاص, يقول لك نفسي مصدوده عن الاكل ومش قادر اكل. يعني العكس برضه يعمل اكتئاب اللي هو زياده الشهيه. زياده الشهيه ممكن يبقى عرض من ضمن اعراض الاكتئاب, ممكن يبقى عرض من ضمن اعراض الاكتئاب. ازاي؟ ما هو يعني مش صوره الجسد دي المفترض انه يبقى جسد متناسق والمفروض يبقى جسد جيد, والناس طول النهار دايت وتخسس وتنقص وتزود طب المكتئب بياكل وكانه انا مش هاممني جسمي. الواحده تيجي تقول طب ده صوره الجسد بالنسبه للستات كمان بتبقى مهمه جدا, لا انا باكل اكتر لان انا كمان عايزه جسمي يضيع, مش فارقه ما انا كلي ضايعه, جات على جسمي يعني, وحافظ على جسمي ليه اذا كنت انا مش حابه نفسي ومش حابه الحياه ومش حابه المستقبل, يعني فملهاش لازمه. يعني فانا فقد الامل في ان حد ممكن يبص لي, حد ممكن يخطبني, حد ممكن يعجب بيا, فبالتالي اساسا يعني هاكل ومش مهم يعني الوزن, مش مهم الجسم, وكانه عدوان على الذات برضه, وكانه انتحار لا شعوري برضه لدرجه انه يبقى فيه سمنه, يعني وكانه انتحار لا شعوري. يعني برضه يعني زياده شهيه على اساس ان الشخص مش حاسس بمتعه نفسيه فعايز متعه حسيه, والاكل متعه حسيه, فهو بياكل لانه عايز يستدخل شيء لذيذ لانه مش حاسس بلذه في الحياه بشكل عام, فالاكل اهو شيء من الحاجات الايه اللذيذه اللي, لكن هو لو سعيد هيقول لك والله انا شبعان حب, انا شبعان مش قادر اكل. السعيد ما بياكلش كتير, الحزين ياكل كتير او ما ياكلش خالص, حاجه من الاثنين. برضه بياكل كتير لانه وكانه مفتقد للحب, فهو بيلتهم الحب وكانه الطعام رمز الحب, وكانه بيلتهم الحب المفقود, بيلتهم الطعام, ده برضه عرض من ضمن اعراض الاكتئاب. يعني طبعا بيبقى في احساس بالضعف, في احساس بالوهن, في احساس بالضعف الجسم العام, في احساس بالتعب, تعب دايما, تعبان مش قادر, قوم اشتغل مش قادر, قوم اتحرك مش قادر, قوم اخدمي اولادك مش قادره, هو ده عرض من ضمن اعراض الاكتئاب. يعني صداع, طب الصداع المفترض انه يجي وخلاص تاخد له حاجه ويروح, لكن الصداع المستمر عرض من ضمن اعراض الاكتئاب. ممكن حد يروح ل 99 طبيب ويفضل ياخد ادويه صداع, لكن في النهايه ياتي يعني طبيب نفسي او معالج نفسي ذو نظر ثاقب وبصيره نافذه, فيكتشف ان ما وراء الصداع اكتئاب, لان الصداع في الراس, وربما هناك ما يصدع الراس كفكره او موقف مؤلم او حاله صراع او رغبه متضاده مع رغبه اخرى او قرار مش قادر اخده او مش قادر اعترض على شيء معين, فالفكر هو الذي عبر عن هذا الصراع, فبالتالي اصاب الدماغ بالصداع من الصراع بهذا الشكل. ممكن كمان يبقى في مشكله في النوم، مشكله في النوم في اول النوم، القلق يعمل مشكله في الارق في اول النوم، الاكتئاب يعمل مشكله في انه ينام ويصحى ومش قادر انام، او ينام كتير جدا كهروب من الواقع، لان انا وكانه النوم درجه من درجات الموت، وكان انا عايز اموت فنايم على طول، لان انا مش حابب احيا، مش حابب اصحى، مش حابب الحياه، فبالتالي يا ريت انام كل الوقت، فبينام بعض الوقت، فبينام كتير. يعني المكتئب بيبقى صاحي الصبح اللي ينام على فكره سلبيه، فطول الليل في كوابيس واحلام مزعجه، فنومه مش مستقر، وصاحي الصبح كمان بمزاج يعني غير سعيد، بمزاج مكتئب برضه، مش حابب الحياه، مش حابب ينطلق، لانه نام على فكره سلبيه، فالمخ طول الليل بنى على اخر فكره سلبيه وعلى اخر شعور سلبي، فطول الليل مش حاسس بحاله نفسيه جيده، وصحي الصبح كمان متضايق. غير كده المكتئب بيبقى الصبح بالنسبه له مؤلم شويه، لانه ياه لسه هعيش اليوم ده كله يعني، وبعدين يصحى بدري يقول لك الناس نايمه ومستمتعه وانا الوحيده اللي صاحي واعاني ومحدش جنبي ولسه هعيش اليوم ده كله، فبيبقى الاكتئاب برضه يعني من اعراضه انه بيبقى الصبح اكتر من اي اضطرابات تانية. بقى في انخفاض في الرغبه الجنسيه وانخفاض في القدره الجنسيه برضه كتير من يعني، تخيل بقى المشاكل دايما تبقى مركبه، يعني انا عايز لما حد يبص المشكله يبصها بشكل شمولي، يعني ممكن تبقى مشكله مثلا عصبية او عناد او عدوان ابن مثلا، ازاي مركبة؟ يبقى اصلا لعدوان الاب. طب عدوان الاب جاي منين؟ لانه الام بترفض العلاقة لان عندها اكتئاب. تخيل المسألة جاية ازاي، وكأنه الاب دلوقتي متضايق فبينتقم من الابناء فبيبقوا عدواني عليهم فبيبقوا عدوانيين، والقصة كلها انه في لخبطة في العلاقة الزوجية وفي لخبطة في العلاقة الحميمة، واصلها اكتئاب عند المرأة، فبيبقى في نقص الرغبة الجنسية لدى المرأة فبترفض العلاقة، فالزوج بيتخانق، فبيبقى في مشكلة زوجية فبتنعكس على الأولاد، فالاكتئاب خلف كل هذه الأشياء. تمام، وبالتالي إذا سعدنا هيسعد الأبناء، وإذا اكتئبنا هيكتئب الأبناء بشكل أو بآخر. يعني بيبقى المكتئب برضو عنده إحساس إيه للعزلة، يعني ميل العزلة، عايز ينعزل عن الآخرين، عنده قلة حماس، حالة من الفتور، بطء حتى في الحركة، النشاط بشكل عام بيبقى بطيء، بيمشي حتى وهو محني كده. ممكن تلاقي حد 30 عنده اكتئاب وكأنه 60، وممكن تلاقي حد 60 سنة ومش مكتئب فتلاقي ماشي نشيط وكأنه شاب في 30، فممكن حد يعجز وهو في سن 20 من الاكتئاب، ممكن يصيبه بشيخوخة مبكرة وفي الاكتئاب، مش على مستوى الجسد لكن على مستوى النفس، تحس انه هو كبير، تحس انه عجز وهو شباب، تحس انها عجزت وهي شباب، حتى على مستوى الـ يعني الوش كده، على مستوى لغة الجسد، على مستوى المشي، على مستوى الحركة، على مستوى الابتسامة، على مستوى التفاعل، على مستوى النشاط، كل ده الاكتئاب هيخليه، يا إما شخص عنده 60 فما شاء الله تلاقي بقى بيتحرك بشكل نشيط، أو تلاقي حد مثلا سن 20-30 وكأنه عنده 60-70 سنة مكتئب. يعني بيخلي الشخص برضه ما عندوش قدرة على التواصل الاجتماعي، بينقص في اهتماماته الاجتماعية، مش قادر يخرج ومش قادر يروح اي مناسبة ومش قادر يروح عند حد، وهو مش كاره اهلك بس هي القصة كلها انه مكتئب، هي مش كارها اهلك بس هي كل ما هنالك انها مش حابة الجو بتاع الفرح لان هي مش سعيدة، وربما تقول لك طب هروح ليه وانا مبوزة كده، او انا يعني وشي يقطع الخميرة من البيت فهروح اعديهم فالناس هتكتئب مني فبلاش، يعني انا رحت مرة وفضلوا يقولوا لي ومالك يا بنت تحكي الحياة مش عارف ايه وبتاع، هم مش عارفين اللي بيا ومش قادرين يحسوا بيا، فبالتالي يعني بلاش يعني ابقى متواصل مع الاخرين، فمش قادر اروح عند اهلك، مش قادر اروح عند يعني اي احتفالية او اي فرح او اي مناسبة اجتماعية، فانا يعني بميل للعزلة وان انا ابقى قاعدة في البيت. يعني طبعا الحقيقة الاكتئاب يمكن الاكتئاب العقلي يمكن 2%، والاكتئاب النفسي اكثر المشكلات بعد القلق يعني انتشارا في العالم كله، لدرجة ان في حوالي 300 مليون مكتئب في العالم، فازمة سعادة ربما يعاني منها العالم كله. يعني طبعا هتلاقي فيه يعني بينتشر اكثر الحقيقه اكثر عند النساء من الرجال، يعني بمعدل الضعفين او الثلاثه احيانا كمان، ربما الاسباب فسيولوجيه كحيض ونفاس، ربما الاسباب سيكولوجيه خاصه بالمراه ودي تربت عليها ان الولد يتحرك ويعمل اكتنج اوت، يتفرغ ينفس عن نفسه كده، يفرغ يعني انفعالاته المكبوته ويعلي صوته، يعني البنت تعلي صوتها، عيب انت بنت رقيقه جميله فتكبت مشاعرها، وفي نفس الوقت يعني الولد ممكن ايه يكسر حاجات ويخبط ويخرج، والراجل ممكن يزعق والست محظور عليها تزعق ولا تبقى قليله ادب، فلو علت صوتها ولا انفجرت ولا يعني كده تبقى عندها مشكله بالنسبه للاخرين. يعني لا، ما في وقت من الاوقات لازم يعني انت كراجل هتسمح ب انفجارات انفعالية لدى المرأة كده، وهي لما هتعبر عن انفعالها هتاخد بعد كده يعني هتحس انها افضل. فخليك شاطر ازاي تدير انفعالات المرأة، فما تحاولش انك تكبت المرأة، ما تعملش اسد والباقي فلان، فبالتالي تكبت الانفعال فيجي اكتئاب. فهتعاني بعد كده من اول العلاقة الخاصة لغاية طبيعة الاكل لغاية طبيعة التعامل مع الاولاد لغاية طبيعة نظافة الشقة او يعني لبتها هي او ما شابه. فلازم يبقى في تفريغ للاكتئاب. لو طبعا انه في اسباب كتيرة جدا برضو، لقوا التوائم المتماثلة اكتر من التوائم المتشابهة، والتوائم المتشابهة يعني اكتر من يعني الناس اللي هم العاديين، فلقوا ان في اسباب وراثية، في اسباب كيميائية برضو للاكتئاب. بقى في نقص في بعض العناصر في المخ، عناصر كيميائية زي السيروتونين دوبامين نور ادرينالين، كل دي عوامل ربما تسبب الاكتئاب. الحقيقة لما يعني يكون في اكتئاب جسيم هنتكلم عن العلاج، لكن خلينا برضو نقول منين جه الاكتئاب. برضو بيجي برضو زي ما قلت لك ربما بالوراثة، ربما ودي اسباب عوامل مهيئة. احنا دايما نتكلم عن ثلاث عوامل لاي تعب، يعني عوامل مهيئة، عوامل معززة، عوامل معجلة. عوامل مهيئة ربما يكون في استعداد وراثي، ربما يكون في اساليب تنشئة هنتكلم عنها دلوقتي، ثم عوامل معجلة او معززة ضغوط حياة، ثم عوامل معجلة صدمة. والصدمة ممكن تبقى بسيطة جدا، قشرة قسمت ظهر البعير او نقطة طفحة بعدها الكيل، لكن هي معبية، فممكن موقف بسيط جدا يعمل انفجار ل يعني طاقة الاكتئاب اللي موجودة او المشاعر الاكتئابية اللي موجودة ومتخزنة من زمان قوي، ربما في جينات او الكروموزومات. ربما واحد يكتئب التاني ما يكتئبش، لان واحد ورث من الاب وواحد ورث من الام. ربما واحد يبقى يعني جينات والكروموزومات عنده تظل متنحية وما بتظهرش طوال الحياة. ربما واحد مر بضغوط حياة غير الاخر. ربما واحد يعني حصل له عامل مفجر للتعب ما مرش به الاخر. كل دي عوامل حية بتخلي فيه اكتئاب. انما في اسباب للتربية، علشان انت ام دلوقتي في دار بتعاني من الاكتئاب او اب يعاني من الاكتئاب، هل في اسباب خلتك انت مكتئب ممكن تتلاشاها في اولادك؟ هل ممكن انت تربيت بطريقة ما لها علاقة باكتئابك فتقدر تتجنب هذا النوع من انواع التربية او اخطاء التربية لدى الابناء علشان ما يكتئبوش؟ هل في اسباب نفسية ممكن تخليك مكتئب؟ اذا عرفت استطعت دايما لما بتمسك الشيء في ايدك وتتحكم فيه تبقى اكثر قدرة على ادارة الذات. لكن لما الشيء يبقى غامض فالغموض يولد القلق ويولد الاكتئاب، واذا عرف السبب بطل العجب. علشان كده محتاجين نعرف كمان ايه اللي ممكن يخليك مكتئب. عايزك وانا بتكلم حط علامة صح كده، ربما تكتشف وتستبصر وكأنها جلسة استبصار وجلسة ادراك، لان الادراك بداية التغيير. فمجرد ما تعرف سبب اكتئابك هنبدأ نعالجه مع بعض بطرق جميلة جدا جدا واستراتيجيات وفنيات جميلة. هنعالج الاكتئاب مع بعض دلوقتي، ولكن بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم حلقة مهمة جدا للاباء وللامهات ولكل الناس، كيف تتخلص من الاكتئاب. كنت بتكلم مع حضراتكم يعني في ازمة السعادة اللي بيعيشها الناس، بتكلم مع حضراتكم كيف ان اكتئاب الاب والام ممكن ينعكس على الابناء. فقبل ما بعالج الابناء مهم جدا ان انا اعالج الاباء في درجة الاكتئاب اللي بتنتقل بالعدوى للابناء. فتيجي الام تشتكي الولد مش سعيد، الولد حاسس انه مهموم، الولد يعني مكتئب، الولد بيتضرب في المدرسة، الولد ما دافعش عن نفسه، بالرغم ان هو عرض برضه من ضمن الاعراض ان هو الاولاد شافوا ان هو ساكت، فبالتالي استأسدوا عليه لان هو مش سعيد ومشاركش في اي انشطة على الاطلاق. يعني من الحاجات اللي ممكن يعني تسبب الاكتئاب للاباء والامهات، واللي انا عايز بقى اوقفها على الابناء، انه انت تعاملت بقسوة زيادة، فحسيت ان والدك ما بيحبكش او والدتك ما بتحبكش. لا والله بيحبوك، بس هم اخطأوا في التعبير عن حبهم او ما عرفوش يعبروا عن حبهم. في ناس كده تبقى عندها مشاعر كتيرة جدا، بحر مشاعر داخلية، بس ما تعرفش تعبر. فانت ممكن اب او ام او كبير تحس انه انت كنت بتربى بقسوة زايدة. ربما الاب لانه مش استاذ في التربية، هو ربى باللي يعرفه الحقيقة فاعذره، هو عمل كل اللي يقدر عليه فاعذره، هو تصور ان البنت كسر لها ضلع يطلع لها 24 هم قالوا له كده فعمل كده، هو تصور ان الولد لازم يطلع جريء وشجاع فيتضرب علشان يطلع كذا فاعذره، هو ما كانش يقصد ان هو يأذيك، هو كان يقصد ان هو يطلعك انسان راجل، يطلعك بنت قوية، يطلعك كذا، هو كان يقصد كده. فبالتالي كان قاسي عليك من حيث لا يعلم ان القسوة ممكن تسبب درجة اكتئاب بعد كده. احيانا برضو من الحاجات اللي ممكن تسبب الاكتئاب العكس، ممكن حد يتدلل تدليل زيادة، فبالتالي حس انه الاب والام بيعملوا كل حاجة نيابة عنه وبالتالي يحس ان هو مش قادر يتحمل ضغوط الحياة لانه كان ممكن من اسلوب ثالث حماية زيادة بالنسبة له، مدلل فكل حاجة مشبعة وكل حاجة بيتمناها يلاقيها، فالحياة مش هتدي بعد كده كل حاجة، وحاسس انه محمي من الاب والام وشرقة حريرية موجودة حواليه. وبقول للاب والام اللي بيخافوا على ابنهم من الهوى الطاير، بره في زعابيب، فلازم البيئة اللي هنربي فيها اولادنا تكون متناسبة مع البيئة اللي هيعيشوا فيها، فبالتالي لازم يكون في اتزان في التربية، لازم يكون في حزم حاني لا قسوة زيادة ولا تدليل، ما يكونش في حماية زيادة لان كل دي اساليب خاطئة في التربية ممكن تسبب مشكلات كتيرة جدا، ومن اهمها مشكلتنا النهاردة مشكلة الاكتئاب، لانه كان حاسس بحماية ولما خرج للمجتمع مش حاسس بحماية لان المدرسة ما كانتش ام، وبعد كده المديرة في الشغل مش ام، وانه الضابط في الجيش اللي عليه في لما كان في الجيش ما كانش اب، وانه رئيسه في العمل ما كانش اب، وانه الحياة ما هياش اب وام لا خالص يعني. فبالتالي لازم نعامله كما سوف يعامله الاخرون في المجتمع. يعني حد برضو كان حاسس انه مهمل، يجوا اولاد كتير جدا فيقولوا ان انا حاسس ان انا مهمل. الابن النهاردة اللي مهمل بكرة هيجي له اكتئاب، الابن اللي حاسس بنبذ وقهر هيجي له اكتئاب. فبالتالي لانه دي الاسباب اللي انت تربيت بيها، فالله يخليك حاول تستبصر وتدرك ان دي الاسباب، فارجو انك انت توقف هذا النزيف، ما تنقلوش لاولادك علشان برضو ما يجي لهمش اكتئاب. يعني من ضمن الاسباب اللي ممكن تسبب الاكتئاب مشاجرات بين الوالدين، يعني لما الانسان بيحس انه طول الوقت كان فيه مشاجرات بين الوالدين فبيحس بعدم الامان، ويحس بفقدان الحب، ويحس بالصراع، ويحس ان المجتمع كله كده، المجتمع عبارة عن قطبين اب وام بالنسبة للطفل، فالمجتمع كله في حالة صراع لان هو ده المجتمع بالنسبة له، اب وام بيتخانقوا يبقى الدنيا كلها في صراع بهذا الشكل يعني. او انه حصل طلاق مثلا، تسريح بغير احسان، لا امسك بمعروف كان، وبالتالي تسريح بغير احسان. الطلاق وارد، بس لما يبقى في طلاق لازم يكون في مراعاة لنفسية الاولاد، لانه بعد كده هيحسوا بانفصال تام، مش انفصال اب وام، ده انفصالهم هم عن المجتمع، انفصالهم هم عن الاب والام، وكانه الطلاق ليهم هم. قبل ما يعني الطلاقات الثلاثه وقعت في راس الام ووقعت في راس الابن، فلاحظ تمام انك انت تصوب بالطلاقات على راس الابن قبل الام، فبيبقى فيه يعني ربما اكتئاب للاولاد بعد كده. حاليا برضو الستات بتيجي ومكتئبة. انا الحقيقة لما بطبق اختبار مثلا للاضطرابات العصبية او الاضطرابات النفسية للاباء والامهات، وبلاقي ان درجة القلق والاكتئاب عالية عند الام، اوتوماتيك على طول استبصر انه من اقوى الاسباب ان في مشاجرات زوجية، ان في صراعات زوجية، ان في مشكلة، ان الزوج لا يحترم الزوجة، ان الزوج لا يحب الزوجة، او هي كذلك تشعر يعني، او هي ادركت انه لا يحترمها ولا يحبها لانه ما كانش زي بابا بالظبط، مش نفس البيئة اللي انا اتربيت فيها. فمشكلات الازواج بتنعكس على الحالة النفسية للزوجات اكتر، لان هي اللي وقع عليها فعل الحقيقة. الرجل ربما يخرج ويطلع بره ويقعد مع اصحابه ويفرغ انفعالاته ويطلع اخر الليل ويلاقيها مكلضامة كده، في ايه ما احنا لسه متخيلين الصبح، هو نسي. فالشطارة منك حاول تفوتي قدر المستطاع، انا عارف انه ده صعب عليك، لكن حاول ترجعي كمان لحلقة كنت عاملها لك قبل كده للامهات بالذات، هدية الاتزان النفسي لدى الامهات، هتلاقيها على موقع قناة الرحمة او على صفحة الفيسبوك عندي على جوجل دكتور صالح عبد الكريم فيسبوك، هتلاقي حلقات كثيرة جدا للتربية، ومن ضمنها الهدية للأمهات اللي كانت بعنوان الاتزان النفسي لدى الأمهات، علشان كل ما يتزن الأمهات بشكل جيد، ان هم المحضن التربوي، هم الأرضية، الأب سقف الأرضية عايش عليها الأولاد، بيحتضن الأولاد، فبالتالي نفسيتك هتنعكس على الأولاد. فيهمني انك تكون ابتداء سعيدة علشان تسعد الأولاد، يهمني ابتداء انك تكوني يعني في حالة نفسية جيدة، علشان ده ينعكس على الزوج وعلى الأولاد، وربما على الأولاد يعني أكثر. يعني الطلاق برضو يعني ممكن حد مكتئب لأنه جه في حالة طلاق وأنا ما أخدتش حقي، وأنا يعني طب أنت دلوقتي مكتئبة لأنك أنت طلقتي، مش علشان اتطلقت يا دكتور، لا علشان كان بينهن سنين وما أخدتش حقي. طب لو وقفنا قدام ربنا دلوقتي انت وهو، هل انت اطعتيه كزوج؟ هل انت عملت كل اللي ممكن تعمليه علشان تحافظي على حياتك الزوجيه؟ خلاص هتاخدي حسنات بده، فبلاش تضيعي كل ده بطاقه عدوانيه موجوده جواكي، فتسامحي مع نفسك وتسامحي مع الاخر علشان تعرفي تعيشي. يعني ممكن حد مكتئب يجي يقول لي اصلا انا مش حاسس باي حب، او فقدت حب بالنسبه لي، يعني سواء بالموت او بالهجر او بالانفصال او بالطلاق. حد تاني انت مكتئب ليه؟ يقول لك والله اصلا يعني حاسس انه فقدت شيء مادي، يعني فلوس، منصب، سيارة، حصل حادث، كذا كذا. فالاكتئاب صرخة يائسة من أجل الحب. المكتئب وكأنه طفل كبير، المكتئب وكأنه بيستجدي الحب من الآخرين علشان افهموني، حسوا بيا، طبطبوا علي، اسمعوني، ياريت تاخدوا بالكم مني، أنا بغرق، ياريت تنقذوني. دي اللغة النفسية للمكتئب اللي هو بيعملها. أحيانا يبقى وكأنه برضو الحزن محاولة لاستعادة المحبوب اللي مات أو اللي تم خسارته أو اللي تم فقده أو اللي تم الانفصال عنه، وكأن الحزن. بس هل الحزن يعيد ما فات؟ لا طبعا. زي ما قلت لك بيبقى صرخة، المفترض ان احنا بفاهمين المكتئب ليه بيصرخ بهذا الشكل باكتئابه. دي اللغة النفسية بالاكتئاب يعني. او حال انت مكتئب ليه؟ والله انا عندي احساس بالذنب لان انا يعني ودي مشكلة احيانا. يبقى الاكتئاب يقلل المشاعر الدينية شوية، واقول لك ليه دلوقتي يعني. فبالتالي تبقى في حاجة مزدوجة، يعني انه انا حاسة بالتقصير مع ربنا، فبالتالي مكتئبة، فالاحساس بالذنب يزود الاكتئاب. يعني هتلاقي في سيركل كده، صراع بين النفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء، وما بتبقاش في النفس المطمئنة واخدة دورها بشكل جيد. كل ما نصل للنفس المطمئنة كل ما نكون أكثر سعادة. يعني مكتئب ليه؟ والله أصلا أنا بلوم نفسي كتير، يعني شغال ممكن ألوم نفسي علشان أصحح أخطائي، لكن ألوم نفسي كتير واستمر، لا ده عرض من ضمن أعراض الاكتئاب. برضو أنا مكتئب لأن أنا متوقع أن اللي جاي وحش لأنه اللي فات كان وحش. يعني مكتئب فعندي انخفاض لتقدير الذات، حاسس أن أنا ماليش قيمة، ماليش فايدة، أنا إنسان صفر، أنا وحيد في العالم، أنا لا استحق الاحترام، أنا لست جدير بالحياة بشكل عام. يعني برضو شخص كان معتمد فهو مكتئب، فمعتمد على الآخرين علشان يطبطبوا عليه ويشيلوه بهذا الشكل. يعني زي ما قلت الاكتئاب عودة للطفولة، وكأن المكتئب مهما كان سنه كبير، حتى بتلاقي الرجل عنده 80-90 سنة فيبقى وكأنه طفل كبير، وكأنه حزنه عودة للطفولة علشان برضه يبقى فيه طبطب عليه. أيا كان السن المكتئب بيبقى وكأنه محتاج تعمل معاه وكأنك مع الطفل، يعني من الحب والحنان والاحتواء وما شابه. يعني مكتئب ليه؟ حاسس ان انا ما عنديش اي ايجابيات ولا نقاط قوة ولا اي مهارات، دي ضعف ثقة بالنفس، وابدي برضو للاكتئاب. يعني مكتئب ليه؟ اصلا حاسس ان انا عايش كده وخلاص، ما عنديش هدف، فده برضو سبب من ضمن اسباب الاكتئاب. مكتئب ليه؟ اصلا في حالة غضب رهيبة جدا جدا. طب الغضب ده تم استدماجه للداخل وتوجيه الكراهية، بدل ما توجهها للخارج تم توجيهها للداخل، فبالتالي بقى اصبحت انت المكتئب، انت اللي بتعاني. علشان كده لما بيبقى واحد غضبان او بيبقى واحد بيحسد او حقود او عنده رغبة في الانتقام من الاخرين بيكتئب. ليه؟ لانه كأنه شايل جمرة عايز يرميها على الاخر، بس مش واخد بالك ان الجمرة في ايده هو، اقصد في قلبه، فبتحرقه هو قبل ما تحرق الاخر، فارمي الجمرة دي من ايدك علشان ما تكتئبش. يعني ممكن حد حاسس انه مكتئب لانه حاسس بالعجز، حاسس انه مش قادر يعمل حاجة، لانه حاول يتحرك الحياة خبطته، حاول يتحرك الحياة وقفته. طب الباب مفتوح دلوقتي على مصراعيه، طب دلوقتي في فرص انك انت ممكن تتحرك، طب انت يعني اكتسبت خبرات. لا 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 لا، انا من اللي فات اصبح عندي ما يسمى بالعجز المتعلم طبقا لنظرية سليجمان، او اليأس، او فقدان الامل، او ما شابه. يعني بيبقى في شخص الحقيقة نظرته سلبية للذات، حاسس ان انا ماليش لازمة كجسد او ذات، نظرة سلبية للعالم، المعالم محبط، نظرة سلبية للمستقبل، المستقبل كمان اسود. فهو ده المكتئب. يعني لما تيجي تسمعه بيتكلم كده اعرف طبعا انه مكتئب. يعني المكتئب برضو بيبقى حاسس بفراغ نفسي، وبيبقى حاسس بحالة من اللا وجود بالنسبة له. يعني فراغ عاطفي، حاسس انه مش محبوب، فراغ وجودي، حاسس انه ملوش يعني ذات في المجتمع، فراغ من الانشطة الاجتماعية، حاسس انه فقد المعنى، فقد المعنى لذاته وليه العالم من حوله، حاسس انه الدنيا بتسيطر عليه بنسبة 90% وهو بيسيطر بنسبة 10%. المكتئب دائما وابدا بيبقى فيه حديث سلبي مع الذات، اكترار لافكار سابقة، فشل سابق، ده بنسميه القاطر الصامت، اللي بيفضل طول الوقت على طول يفكر بشكل سلبي، فبالتالي بتبقى يعني افكاره سلبية، مشاعره سلبية، سلوكه سلبي. ممكن يبقى مكتئب لمشكلة اقتصادية، مش قادر يلبي احتياجات الاسرة بشكل او باخر، فقد مال، ديون، بطالة او كذا، حاسس انه في مشكلة في الشغل، في ضغوط عمل، في مشكلات مع الزملاء، في مشكلة مع رئيس العمل، في مشكلة يعني بشكل او باخر في يعني امكانياتي اقل من وكفاءتي اقل من المطلوب مني في العمل، حاسس انه في ضعف في التدين بشكل عام، بيؤثر ده على حالة الرضا بشكل عام، على الذات، على صورة الجسد، على صورة الذات، على الأولاد، على الزوج، على الماديات، على ما فيش رضا في حالة الاكتئاب. المكتئب برضو بيبقى حاسس انه يعني او في ذنوب وفي معاصي، وكلنا اصحاب ذنوب وكلنا اصحاب معاصي، لكن الفكرة كلها كل بني ادم خطأ، مش يعني بيخطأ، لا خطأ، كثير الخطأ، كثير الخطأ، لكن الله يغفر، ربنا ارحم بيك من نفسك. فالمكتئب بيقعد يجلد ذاته ويقعد يحارب نفسه ويقعد يوبخ ذاته ويقعد يلوم في نفسه بشكل مستمر، والله غفور والله رحيم وغفر له الذنب، ويقدر ان هو يعني يعمل حاجات كويسة، ان الحسنات يذهبن السيئات، يقدر وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، يقدر انه في أستيكة دائما، يقدر يعني من رمضان الى رمضان كفرت، من الجمعة الى الجمعة، من الصلاة للصلاة، يقدر ان هو يغير حياته. لكن هو بيستنزف مشاعره بشكل سلبي في لوم الذات ولوم الاخرين، لكن هو الحقيقة ما بيتحركش وعايش اسير لاحساسه بالذنب. طيب احنا قلنا الاكتئاب درجات، وبالتالي بيتقاس من خلال اختبارات يعني نفسية. اي درجة ممكن يبقى لازم في علاج بالعقاقير، لان انا قلت ربما في انخفاض في معدل السيروتونين والدوبامين والنور ادرينالين كيمياء المخ، فبالتالي محتاج دواء للاكتئاب. هل الكل محتاج دواء للاكتئاب؟ لا، الحزن مش محتاج دواء للاكتئاب، في درجة من درجات الاكتئاب النفسي مش محتاج دواء للاكتئاب. اكتئاب تفاعلي في موقف حصل، ففي اكتئاب هيروح الموقف يروح الاكتئاب، لكن في اكتئاب ذهاني او اكتئاب جسيم او اكتئاب شديد، ده بيبقى محتاج حتما للدواء علشان تساعد الشخص ان هو حتى يقوم بانشطة تانية نفسية تساعده على الاكتئاب، لانه يعني بيبقى بشكل بقى متوازي، يعني علاج عقاقير مع يعني علاج نفسي. علاج نفسي ممكن ياخد شكل علاج تحليلي نفسي علشان نغوص جواه ونطلع كل ما هو كامن من مشكلات مترسبة ومتسربة في قاع نفسه من الطفولة او المراهقة او ما شابه. لازم يصطلح مع نفسه، لازم هذه الاشياء الصراعات اللي غير محلولة لازم تحل بداخله بشكل عميق، لازم من خلال يعني العلاج المعرفي نصلح الافكار اللي موجودة عنده، ونخلي الافكار العقلانية افكار عقلانية، وازاي ننظر لنفسه والعالم والمستقبل نظرة ايجابية، ازاي يبقى في علاج سلوكي ان هو يعمل انشطة ممكن تساعده، ازاي في علاج وجودي انه يحس بذاته ووجوده في المجتمع، ازاي في علاج واقعي انه يحس ان هو يعني اختار وهو مسؤول عن اختياره وكان افضل اختيار اللي اختاره. زي انا اقول لك مشكلتي والله في الشغل، او مشكلتي في يعني مع زوجتي، او مشكلتي في موقف معين انت اخترته، انت مسؤول عن اختيارك، وبس انا ندمان قوي يا اخي لو تفتح عمل الشيطان. ومن ناحية النفسية ده كان افضل اختيار بالنسبة لك وقتها، انت لو تعرف غيره كنت اخترت، ما تجلدش ذاتك، انت لو تعرف احسن من كده كنت عملت. هو في حد عايز يتعس نفسه؟ لا طبعا. فبلاش تتعس نفسك اول واخر، يعني بلاش نفسك تعيش وتعيش نفسك في حالة الاكتئاب يعني بالافكار الاكتئابية. انت اللي عملته ده كان بقدر الله اولا واخيرا، وفي نفس الوقت كان افضل اختيار عندك، لو تعرف اكتر من كده كنت عملت، علشان كده ما تلومش ذاتك كتير. يعني محتاجين نرجع الحقيقة لديننا ولعقيدتنا، وان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. الحقيقة انه كنت عامل زمان رسالة الماجستير عن العلاقة بين التدين والصحة النفسية، وطبعا التدين يرفع الصحة النفسية طبعا. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن القلوب بذكر الله من القلق والاكتئاب وما شابه. يبقى التدين يرفع الايه؟ الصحة النفسية، وخفض التدين يخفض الصحة النفسية. مش كده وبس، لا ده كمان الصحة النفسية لما ترتفع ترفع التدين، ولما تنخفض الصحة النفسية تقلل التدين. علشان كده لما بيبقى شخص مكتئب يجي يقول لي والله انا حاسس بفتور، حاسس بحالة من عدم استعادة بشكل عام، وحاسس ان انا مش قادر اصلي، او على الاقل ما فيش خشوع في الصلاة، فده كمان حاسسني بالذنب فبيزود الاكتئاب. فالتدين والصحة النفسية وجهان لعملة واحدة، الاثنين اساسهم تدين الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، قلب وعمل يعني في مشاعر وعمل. والصحة النفسية عرفها علماء الصحة النفسية وعلماء النفس تحليل النفس بانها القدرة على الحب والعمل. يبقى التدين حب وعمل، ما وقر في القلب وصدقه العمل، والصحة النفسية حب وعمل. فالحب والحب والعمل والعمل، الحب والعمل اللي هو اصل ومضمون التدين، والحب والعمل اصل ومضمون الصحة النفسية. لما وكأنهم الاثنين وجهان لعملة واحدة، ينخفض احدهما فينخفض الاخر، ويرتفع احدهما يرتفع الاخر. فبالتالي اذا كانوا المشايخ بيرفعوا التدين علشان نرفعوا الصحة النفسية، فاحنا يا اهل الصحة النفسية بنرفع الصحة النفسية علشان نرفع التدين. فلما تكون متدين اكتر صحتك النفسيه تكون جيده اكتر، ولما تكون صحتك النفسيه جيده اكتر كل ما تكون متدين اكتر، كل ما تكون سعيد حابب انك انت تصلي. ان العباده ايه؟ لا اله الا الله، لا معبود بحق سوى الله، لا محبوب بحق سوى الله. فالعباده خوف وحب 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 ورجاء. فبالتالي الصحه النفسيه برضو يعني فيها حب. وبالتالي لو انا جبت كل المشكلات النفسيه الحقيقه من ضمنها الاكتئاب هلاقي فقد الحب، ولو جبت كل الصحه النفسيه هلاقي في قلبها الحب. وبالتالي لابد ان يكون في يعني عوده للتدين وعوده ل عشان نرفع الحب لله والحب لنفسنا والحب ل يعني الناس، ونقدر ندي اكتر. فافضل اعمال ادخال السرور على قلب مسلم، لكن لو انت مش سعيد فازاي تدخل السرور؟ فلما تكون انت سعيد صحة نفسية تعمل حاجة تسعد بها الاخر فتاخد حسنات. فبالتالي محتاج نرفع التدين والصحة النفسية مع بعض. يعني الصلاة طبعا الحقيقة انا في الرسالة كنت بتكلم ازاي ان كل العقائد والعبادات والمعاملات والاخلاق بتفاصيلها، ازاي الصلاة، ازاي الزكاة، ازاي الحج، ازاي الصوم، ازاي الصدقة، ازاي كل هذه الاشياء، كل العبادات وكل العقائد ازاي انها ترفع الصحة النفسية. الحقيقة ده موضوع كبير جدا، الصلاة وعلاقتها بالصحة النفسية، الزكاة وعلاقتها بالصحة النفسية، الحج وعلاقته بالصحة النفسية، ازاي تتخلص من الاكتئاب بالايمان بالقضاء والقدر. كل ده الحقيقة لابد ان يكون موجود. ده موضوع طويل، يعني قراءة القرآن تعالج من الاكتئاب، المحافظة على الاذكار تعالج من الاكتئاب، قيام الليل يعالج من الاكتئاب. كل العالم سايبك قوم الليل، شرف المؤمن، وفي نفس الوقت حتى الله موجود معاك. يعني الاستغفار، من لازم الاستغفار، جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل يعني حزن مخرج ومن كل ومن كل ومن كل. فهتلاقي على طول الاستغفار لوحده، واستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم يعني هتلاقي الاستغفار لوحده طاقه ايجابيه هتخليك في حاله من السعاده. الاستغفار وكانك بتتخلص، بتلقي الاحساس بالذنب اللي هو اصلا العمود الفقري للاكتئاب. يعني من لزم الاستغفار جعل الله له من كل يعني هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فارجو ان الاستغفار ده يكون موجود صبح وليل. انت بتعالج نفسك في كل وقت، من بعد كل صلاه اساسا كمان في اذكار وفي استغفار. اذا لو غسلت نفسك 5 مرات في اليوم من نهر جاري مش هيبقى في ضرر، ولو غسلت نفسك 5 مرات في اليوم بعد الصلاه بالاذكار والاستغفار هتلاقي نفسك غسلت همومك كمان في نفس الوقت. يعني الدعاء بتفريج الهم. انا شخصيا كاتب كده علاج الاكتئاب بالنسبه لي، ها الحديث اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ماض في حكمك عدل في قضائك، حديث علاج الاكتئاب. يعني ازاي انا محتاج ان انا افكر بشكل ايجابي. احيانا الافكار اللا عقلانيه بتسبب الاكتئاب، تهويل ومبالغه في الحدث اللي حاصل طبعا سبب الاكتئاب، اعمم تعميم خاطئ، الاكتئاب كان ماضي وحاضر ومستقبل، ان انا انتقي اشياء سلبيه وعمم وركز عليها مع ان في حاجات ايجابيه كثيره في الحياه، ان الكل اولى شيء. يعني الحياه تبقى كويسه يا وحشه، يا انا ام جيده يا ام وحشه، يا انا زوجه كويسه يا زوجه وحشه، ده تفكير خاطئ، ده اسمه الكل اولى شيء، ده من اساليب التفكير اللاعقلانيه اللي بتسبب الاكتئاب. او ان انا افسر حتى الشيء الايجابي يعني بشكل سلبي، او ان انا اقفز الاستنتاجات، او ان انا اكون مثال لزياده عن اللزوم، مثاليه مطلقه. انت بشر فيك ايجابيات وسلبيات، لكن انك انت تحس انك انت لازم تبقى دائما قادر على التحدي والمواجهه والذكاء والنجاح والسعاده، وانك انت تبقى قادر دائما يعني تبقى ليه، انت ملاك ولا انت بشر؟ هتمرض وهتخفق وهتفشل وهتتعب وهتكتئب وهتغلط وهكذا. فدي الحياه اللي المفروض انك تبقى عايشها بشكل واقعي. يعني برضو محتاج ان انا استبدل المواقف اللي حواليا كلها يعني وافكاري العقلانية بشكل عقلاني، علشان مش الاسباب ولا المواقف ولا الاشخاص اللي حوالينا اللي انت بتقول دايما وبترمي السبب عليهم وبتبرر عشان تحتفظ بالاكتئاب. اصله في حد عنده رفاهية الاكتئاب؟ كلام غريب يا دكتور. يعني ايه رفاهية الاكتئاب؟ يعني حابب يكون مكتئب لان الاكتئاب ليه مكاسب ثانوية كده، يعني مش هيلوموني، مش هيتهموني، مش هيحسوني بالنقص، مش هينقضوني، مش هيقولوا لي انت قصرت في كذا، هيحموني، هيطبطبوا عليا، هيزوروني، مش هيكلفوني بمهام وواجبات، هيعذروني لو اخطأت. المرأة بدل ما تعترف بالخطأ والفشل تكتئب، فيحميني كمان من ده. فالاكتئاب حماية، فمش عايز اعيش في الحماية دي على طول، مش عايز اعيش في منطقة الامان على طول، انا عايز انطلق وعايز اتحرك، لانه الاكتئاب في النهاية يعني حيسري في الجسد والنفس كده لغاية لما يجيب اكتئاب شديد. فانا محتاج ان انا انفض غبار الاكتئاب من عليا واقوم بسرعة. يعني يبقى اذا مش الاسباب اللي بنتحجج بيها ولا المواقف اللي بنتحجج بيها ولا الاشخاص اللي بنتحجج بيهم سبب الاكتئاب، انما الافكار اللاعقلانية سبب للاكتئاب. فاذا غيرت افكار اللاعقلانية هغير يعني حالتي النفسية بشكل عام. محتاج انك تتفكر بشكل ايجابي، لانه الحقيقة وراء كل يعني محنة منحة، كل شدة وكأنها شدة للأعلى. محتاج انك انت تفكر دلوقتي ايه الموقف اللي انت عايشه اللي هو مؤلم ده، في مواقف ايجابية محتاج انك انت تعيشها وتفكر فيها. محتاج انك انت تصاحب ناس ايجابيين وناس سعدة علشان برضو السعادة بالعدوى. محتاج انك انت يعني تعرف انه العالم يدور من الداخل وليس من الخارج، وبالتالي لك قدرة على الضبط. كن جميلا ترى الوجود جميلا. فين افضل مكان ممكن تسكنه؟ افكارك الايجابية ده افضل مكان ممكن تسكنه. الاشياء اللي بنقولها لنفسنا هتخلي مشاعرنا طبقا للاشياء اللي بنقولها، هتخلي سلوكياتنا طبقا للاشياء اللي بنقولها. علشان كده بقولك انتم تكونون كما تفكرون. فالانسان يصنع كتابه ويصنع سعادته من خلال نمط افكاره. لذلك بيقولك انت الان حيث اوصلك افكارك، وانت غدا حيث تاخذك افكارك. فغير افكارك تغير يعني مشاعرك، لانه معروف في ثلاثية التغيير كده، افكار مشاعر سلوك. فلو غيرت الافكار هتغير المشاعر هتغير السلوك، ولو غيرت المشاعر هتغير الافكار هتغير السلوك، ولو غيرت سلوكياتك المكتئبة هتغير المشاعر هتغير الافكار. ما تعيش في شق نملة، وما تعيش يعني في الماضي. لا، انا عايز اللي عايش في الماضي يجيله اكتئاب، واللي عايش في المستقبل والان من المستقبل اللي لسه ما جاش هيجيله قلق. لا الماضي اقدر اغيره لانه عدى، ولا المستقبل اعرف فيه ايه، وبالتالي انا محتاج اعيش في الحاضر 90% و5% من طاقتي في الماضي عشان استفاد من الاخطاء، و5% من المستقبل عشان اخطط للمستقبل. انا بسالك، هل شفت حد بنشر خشب قبل كده؟ تقول لي اه. هل شفت حد بنشر نشارة خشب قبل كده؟ تقول لي لا. طب لو شفت واحد بنشر خشب كل يوم؟ تقول لي ده مجنون. احنا اللي بنبقى مجانين احيانا، لانه الماضي اتنشر فبرجع انشر فيه تاني. ليه؟ طالما اتنشر يعني. الحزن عمره ما هيعيد اللي فات، والهم عمره ما هيصلح يعني اللي فات، والحزن عمره ما هيعيد اللي مات. مش ممكن تقدر ترد الطفل لي يعني بطن امه، ولا تعيد قطرة الماء الى السماء. ما اصابك لم يكن ليخطئك. احيانا يعني التفكير في الماضي ده كابوس النهار الاختياري. انت ممكن يجيلك كابوس بالليل ليك سبب او الاخر، مش هنتكلم عنه ممكن، لكن ممكن يبقى غصبا عنك كابوس الليل. لكن كابوس النهار الاختياري ده الاكتئاب، لانك انت بتفكر في الماضي. ربنا خلق لنا عينين لقدام عشان نمشي قدام، وخلق لنا قدمين عشان نمشي قدام، السيارات بتمشي لقدام، والزمن بيمشي لقدام. علشان كده مش عايزك تعيش يعني في شق نملة، عايزك تفكر في اجمل كلمات سمعتها، في اجمل، وخدوا برنامج عامل فكر في اجمل ثلاث كلمات سمعتها، اجمل ثلاث مواقف يعني عشتها. بالتخيل اللي نعمة ما بنحمدش ربنا عليها، نعمة التخيل. تخيل انك انت خرج نفسك من الاكتئاب بعض الوقت، ما انت هتعيش في الاكتئاب، خرج نفسك بعض الوقت. تخيل انك انت في مشهد جميل على البحر، تخيل انك انت في اجمل حدائق العالم، تخيل مشهد انك تخلصت من كل مشاكلك علشان تعرف تفكر بشكل ايجابي. حاول تتذكر ثلاث مشاهد سارة من الماضي، تخيل نعيم الجنة. المفترض انك انت تحاول تفرغ المشكلات الوجدانية والانفعالية اللي عندك برفع الشكوى الى الله بالكتابة، من خلال التحدث مع صديق موثوق فيه، من خلال البكاء، من خلال الخيال، الثقة بالنفس، الدعاء والمرح. مارس هواياتك، مارس رياضة، حسن اسلوب حياتك، نوم صحي، اكل صحي، اصدقاء، حاول انك انت تخرج تتوضى يعني كتير، حاول انك انت يبقى فيه الاستحمام، الاسترخاء. كل دي عوامل بتخفف الاكتئاب. وتذكر في النهاية اننا ان كان لا يمكننا ان نمنع طيور الهم ان تحلق فوق رؤوسنا، فانه يمكننا ان نمنعها ان تعشش في عقولنا. فانت من تجعل نفسك مكتئب، وانت من تجعل نفسك سعيدا بقدرة الله وبالنعمة اللي ربنا وهبك اياها، العقل اللي ممكن من خلاله تدير نفسك وتدير مشاعرك وتحول نفسك من الاكتئاب الى السعادة، علشان نسعد ازواجنا واولادنا. جزاكم الله خيرا لحسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تربية الأبناء، تربية الأبناء.